قال الإمام البخاري رحمه الله: باب السارق حين يسرق. وقال: حدثني عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا فضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب لا يسرق السارق حين يسرق. المقصود من هذه الترجمة الإشارة إلى ما تضمنه الحديث من نفي الإيمان عنه حين يسرق. وقد أورد تحته حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو يؤمن وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. المقصود من ذلك نفي الإيمان عنه حين يسرق. قد عرفنا فيما مضى أن المراد بالنهي نفي الكمال الواجب، وليس المراد من ذلك نفي أصل الإيمان، وأنه يستحق لعباد التكرار، وإنما هو من المؤمنين العصاة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لا يعطى الإيمان المطلق كما يفعل ذلك المرجئة، ولا يسلب مطلق الإيمان كما يفعل ذلك الحوارج الذين يكفرون بالذنوب ويكفرون بالمعاصي. فمذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب وسط بين المخلصين والمفرطين، لا ينفون عنه الإيمان من أصله، وإنما ينفون عنه كماله الواجب، ولا يعطونه الكمال المطلق، بل هو ناقص الإيمان، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وهم وسط بين المشركين والمفرطين، بين الغلاة الذين أخرجوهم من الإسلام بارتكابه الكبيرة، وبين المتهاونون المتساهلون الذين لا يشترفون ارتكاب الكبائر ولا يعبؤون بها، ويقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. وما اشتمل عليه هذا الحديث من في الإيمان عنه يدلنا على خطورة السرقة، وعلى عظم جرمها، وأن الإيمان نفي عن صاحبها، أي نفي كماله الواجب،
قال: باب لعن السارق إذا لم يسمع. وقال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثني أبي قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطأ يده، ويسرق الحبل فتقطأ يده. قال الأعمش: كانوا يرون أنه بعض الحديث، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم.
ثم أورد البخاري رحمه الله لترجم باب لعن السارق إذا لم يسمى، يعني لا يلعن بعينه بل يقال فلان لعنه الله لأنه سرق، وإنما يلعن السارق بوصفه، لعن الله السارق، لكن لا يقال لعن الله فلان لأنه سرق، وإنما يلعن بغير تعيين. لهذا قال البخاري رحمه الله: باب لعن السارق إذا لم يسمى. أما إذا سمي فلا يلعن. وهذا فيه إشارة من الحديث الذي مضى بالنسبة لشارة الخمر، وأنهم لعنوه لما أتي به شاربا وجلد، لعن فنهاهم الرسول ان يلعنوه وقال لا تلعنوه. لهذا دليل على منع لعن معين وانه يجوز اللعن بالوصف، لان يقول لعن الله السارق لعن الله سارق الخمر لعن الله اكل الربا وموكله لعن الله الواصله والمستوصله لعن الله المشبهين الرجال بالمشبهين الرجال فيلعن بالوصف لا بالاسم يلعن بالوصف لا بالاسم. هكذا جاءت السنه وهكذا جاء الكتاب والسنه باللعن بالاوصاف لا بالاسماء. وهذا هو معنى قول البخاري رحمه الله باب لعن السارق اذا لم يسمى. قد اورد البخاري رحمه الله في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام قال لعن الله السارق يسرق البيضه فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. قال البخاري قال الاعمش كانوا يرون ان المراد بالبيضه بيضه الحديد وان المراد بالحبل ما يساوي جراهم، يعني ان المراد بالبيضه ليس البيضه لبيضه الدجاجه وانما المراد بذلك بيضه الحديد وهي التي تتخذ بالوقايه للراس من السهام ومن ما يحصل بسبب الرمي فهي وقايه. وكذلك الحبل ما يساوي دراهيم، وقيل انه حبل السفن وهو الحبال الغليظه التي لها قيمه ثمينه. هكذا اورد البخاري رحمه الله هذا الاثر. ومن العلماء من قال انه ليس المراد من ذلك ليس المراد من ذلك هذا المقدار الذي هو بيضه الحديث او حبل السفن او ما الى ذلك، وانما المقصود من ذلك التحذير من السرقه المطلقه وعدم التعرض لها والاقدام عليها، لان من استسهلها جره القليل الكثير. وان كانت البيضه قد لا تبلغ الى حد نصاب السرقه وهو ربع دينار كما ثبت في ذلك السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن من اعتاد السرقه فان القليل فإن سرقة القليل يجره إلى سرقة الكثير ويؤدي ذلك إلى قطع يده. المراد من ذلك تعظيم شأن السرقة وبيان خطورتها وأن الإنسان قد ينتقل قد يتساهل في سرقة القليل فيجره ذلك إلى سرقة الكثير ويؤديه ذلك إلى القطع. قد تدل بعض العلماء بهذا الحديث على حصول القطع بالشيء القليل والكثير، ولكن قد جاء ما يبين النصاب وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا إلى فروع دينار فصاعدا كما سيأتي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذن فالمراد من الحديث إنما هو تعظيم شأن السرقة وبيان خطورتها وأن من يسرق القليل يجره ذلك إلى سرقة الكثير ويؤدي به إلى الخطأ. وليس مقصود ذلك أنه تقطع يده بالبيضة أو بالحبل البالي الذي لا قيمة له جنكر ولا تصل قيمته إلى ربع الدينار الذي هو نصاب السرقة. وفي هذا دليل على أن السرقة من الكبائر، لأن السرقة فيها حد وفيها لعن. ومن المعلوم أن الكبائر ما فيها حد في الدنيا أو توعد عليها بلعنة أو غضب أو نار، وهذا كله متوفر بالنسبة للسرقة، فإن التوعد عليها باللعنة موجود والحد عليها موجود. وإذا السرقة من الكبائر، من كبائر الذنوب، لحصول اللعن على السرقة ولحصول اللعن على السرقة ولكونها فيها حد، وهو أنها تقطع اليد فيها، وكل ذلك يدل على أنها من الفلائح. وفي ذلك التحذير من الإقدام على السرقة، وفي ذلك أيضا تحريم مال المال، تحريم مال الغير، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتوصل إليه بأي طريقة غير مشروعة كالسرقة وكالانتهاك، فإن ذلك حرام، ودم المسلم وماله وعرضه حرام، كما بين ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال باب الحدود كفارة. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن ابي ابليس الخولاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه انه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا. وقرأ هذه الآية كلها: فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به وهو كفارته ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه.
ثم أرد المحال أن الله عليه فرقنا الباب الإسلام الحديد كفارة، أي أنها كفارة للعمل الذي مقيم الحد على الجاني من أجله، فهي تكفره إذا أقيم عليه الحد، بمعنى أنه لا نال جزاه عند الله عز وجل في الدنيا فلا يعذب عليه في الآخرة. وهو إذا سرق في الدنيا، سرق في الدنيا وعوقب بالقطع، لا يعاقب في الآخرة على السرقة. وكذلك إذا زنى وأقيم عليه الحد لا يعاقب في الآخرة على الزنا. وهكذا أي حد أقيم على إنسان فإنه يكون كفارة، بمعنى أنه نال عقابه على هذه الجريمة بهذا الحد الذي أقيم عليه. وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الحدود كفارة، يعني أنها تكفر الذنب عن صاحبها إذا أقيم الحد عليه، فلا تعاد عليه العقوبة في الآخرة ولا يعاقب بسببها في الآخرة، وإنما يعاقب في الدنيا فقط بالحد الذي حد به وأقيم عليه الحد. وقد سبق أن ذكرت فيما مضى أن الحدود عند أهل السنة والجماعة هي جوابر وزواجر، ومعنى جوابر أنها كفارة، يعني تجبر النقص وتجبر الخلل، ويكون الإنسان كأنه لم يعمل ما دام أنه قيم عليه الحد، فهي جوابر زواجر. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، بخلاف الخوارج والمعتزلة فإنهم لا يقولون إنها جوابر، بل يقولون هي جواجر فقط، هي جواجر فقط، وأن السنة يقولون هي جوابر زواجر، تجبر النقص وتكون كفارة لصاحبها، وفي نفس الوقت هي تزجره عن أن يعود إلى مثل هذا الجرم الذي أقيم عليه الحد، وتزجر غيره من الوقوع في تلك الجريمة لئلا يعاقب بمثل هذه العقوبة التي عوقب بها هذا الجاني. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث عبادة بن الصامت، وسبق أن مر في كتاب الإيمان، أورده هنا من أجل استناده على أن الحدود كفارات، وذلك أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا في مجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال بايعوني على ان لا تشركوا بالله شيئا فلا تزنوا ولا تسرقوا. وقرا الايه كلها اي الايه التي فيها مبايعه النساء على ان لا يزن ولا يسرقن ولا يقتلن اولادهن الى اخر الايه. وهي في سورة الامتحنة. فقرأ الآية كلها ثم قال وهذا هو محل الشاهد: فمن أصاب شيئا منها وأقيم عليه الحد كان كفارة له. من أصاب شيئا من هذه الذنوب الزنا والسرقة والقلب وما إلى ذلك فإنه يكون كفارة له. وهذا هو محل الشاهد من هذا الحديث في باب الحديث كفارة. ومن ستره الله بمعنى أن أصاب شيئا وستره الله فلم يطلع عليه ولم تثبت كلمته حتى يقام عليه الحد فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. هذا فيه دليل على أن المعاصي والذنوب الكبائر الذنوب تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء تجاوز لصاحبها فلا يعذب على جريمته وإن شاء عفى عنه وتجاوز وإن شاء عذبه فيدخل النار ويعذب فيها بجرمه، ولكنه إذا عذب فإنه لا يبقى في النار أبدا الآبدين وإنما يخرج منها ويدخل الجنة ولا يبقى في النار أبدا إلا الكفار الذين هم أهل النار والذين هم باقون فيها أبدا لا يخرجون منها في أي حال من الأحوال. فالحدود إلى فالذنوب أو الكبائر إلى اقترفها الإنسان وستره الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا فلم يتبين أمره ولم تقم البينة عليه فإن الله عز وجل فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وهذا هو معنى قول الله عز وجل إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله عز وجل. إذا مات الإنسان من غير توبة من الذنوب والمعاصي فإن أمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه ويخرج من النار يدخل الجنة إلى عذبه، وإن شاء عفى عنه فلا يدخل النار أصلا بل يدخل الجنة من أول مهلة وأهلة، لذلك فضل الله سبحانه وتعالى. حديث عبادة بن الصامت هذا حديث عظيم وسبق أن مر في كتاب الإيمان، ولكنه أورده هنا من أجل استناده على ما ترجم له المصنف وهو أن الحدود كفارة أي تكفر الذنوب التي اقترف أصحابها، فهي كفارة للذين أقيمت عليهم الحدود لا يعذبون عليها مرة أخرى.
قال باب ظهر المؤمن حبا إلا في حد أو حق. وقال حدثني محمد بن عبد الله قال حدثنا عاصم بن عبد قال حدثنا عاصم بن محمد عن واقد بن محمد قال سمعت أبي قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا شهرنا هذا؟ قال: ألا أي بلد تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا بلدنا هذا؟ قال: ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا يومنا هذا؟ قال: فإن الله تبارك وتعالى قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها، وحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. أنا هل بلغت ثلاثة؟ كل ذلك يقولونه ألا نعم. قال ويحكم أو ويلكم لا ترجعن بأبي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال باب ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو حق.
قال ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو حق يعني محمي لا سبيل لأحد إلى أن يوقع فيه ضررا وأن يجلد إلا في حد أو حق. إذا كان في حد من حدود الله أو قصاص حصل منه قصاص بمعنى أنه ضرب ويضرب قصاصا يعاقب بمثل ما عقب بما عاقب به ويعامل بمثل ما عامل به فظهره حمى أي محمي إلا في حد من حدود الله عز وجل حد الزنا الذي هو الجلد إذا كان بكرا وحده وإذا كان كذلك إذا كان حد قلس فظهره حمى أي محمي إلا في حد أو حق. إذا كان هناك حد يقام عليه فليس محميا بل هو مباح جلد ظهره مباح ومشروع. وكذلك إذا كان في حق عن طريق القصار كونه غرض فيضرب جلد فيجلد أما في غير ذلك فهو حمى محمي إلا في حد أو حق. قد أورد البخاري رحمه الله تعالى حديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وذلك في خطبة وصلنا في يوم الحج الأكبر يوم النحر قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حرمة اليوم والشهر والمكان وكل ذلك يستفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرمة فيجيبون بأن هذا الشهر وهذا اليوم وهذا البلد هو البلد الحرام الشهر الحرام اليوم الحرام بعد أن قرر هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذه الأسئلة وتنبه الحاضرون استعدوا لاستيعاب ما يلقى عليهم استعدوا لتلقي ما يلقى عليهم عند ذلك بين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراده وقصده مما مهد له أي قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام حرمة يومكم هذا بشركم هذا في بلدكم هذا على هل بلغت اللهم اشهد. وهذا الذي حصل منه صلى الله عليه وسلم من الاستفهام من كمال بيانه وكمال نصحه وشفقته على أمته عليه الصلاة والسلام يريد منها أن تكون بعيدة عما تعود عليها مضرته ومغبته في الدنيا والآخرة. في الحديث أيضا شأن مال المسلم وعرضه ودمه وأنه لا يجوز التعدي عليه وأنه لا يقدم على إلحاق ضرر به إلا بحق أو حق فعند ذلك يحل أن يعاقب إذا حصل منه أذى يحصل له عقوبة على ما حصل منه فدمه حرام إلا بحد أو حق وماله كذلك حرام إلا بحق وعرضه حرام إلا بحق ولا يجوز إلحاق أذى به أو إيصال ضرر إليه بل دمه حرام عرضه حرام وماله حرام فقد قرر صلى الله عليه وسلم حرمة الدم والمال والعرض بتقرير حرمة البلد ومكة والشهر وشهر الحجة والناشى الحرم أشهر الحج وكذلك اليوم الذي هو يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر. وهذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام وكمال نصحه صلى الله عليه وسلم، فهو أنصح الناس للناس أكملهم نصحا وأفصحهم لسانا وأكملهم بيانا عليه من الله تعالى أفضل صلاة هذا التشريف. وفي آخر الحديث لا ترجعون بعد كفارا يضرب بعضكم لقاء بعض، وهذا فيه خطورة دم المسلم وأنه لا يقتل ولا يتعدى عليه إلا بحق، لأن ذلك يحل قتله، أما بدون ذلك فلا يجوز. ولهذا قال لا ترجعون بعد كفارا يضرب بعضكم لقاء بعض، وهذا الكفر يحتمل أن يكون كفراً على بابه، وذلك بالارتداد، لأنه إذا ارتدوا عن الدين فإنه يشكر عليه القتل، أو أن المقصود من ذلك كفر دون كفر، حيث لا يكونون مرتدين وإنما يكونون على الإسلام، ولكنهم يختلفون هذه الجرائم والمحرمات التي جاء بها الإسلام وهي قتل الأنفس بدون حق.
قال باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله.
نقف صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.